بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبًا بكم إخوان المستمعين في هذه المحاضرة التي هي بعنوان مفهوم الحريات في الشريعة الإسلامية. المسلم يقرأ في كل ركعة من ركعات صلاته سورة الفاتحة، ويقرأ في آخرها قول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى، وتفسيره صلى الله عليه وسلم مقدم ومعتبر، لأنه هو الأعلم بكتاب الله عز وجل وببيانه وأحكامه. فهذه سورة الفاتحة لنقرأها في كل ركعة من ركعات الصلاة، وأنت تسأل الله عز وجل أن يهديك إلى الصراط المستقيم. هذا الصراط يخالف صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. تأمل معي، بعد الفاتحة سورة البقرة، من موضوعاتها الحديث عن المغضوب عليهم، قصتهم مع موسى عليه السلام والأحداث التي جرت، وذكر الله عز وجل فيها جملة من الأحكام المتعلقة بهم، وذكر شيئا من قصصهم، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال الله عز وجل محذرا منهم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأخبر الله عز وجل وحذر نبيه صلى الله عليه وسلم منهم، وأخبر عن حالهم مع ملة النبي صلى الله عليه وسلم ودينه. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ثم بعد سورة البقرة جاءت سورة آل عمران ليكون الحديث فيها عن الضالين وهم النصارى، وكذلك جاءت في هذه السورة آيات تحذر المسلمين من مسلكهم، من مسلك أهل الكتاب والنصارى. قال الله عز وجل: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ومن أراد أن ينظر ويتأمل ويتدبر فليقرأ في السورتين ولينظر في حال القوم. ما السبب في ذلك؟ لماذا أنت المسلم أيها المسلم تستعيذ بالله ومن طريق الضالين وطريق المغضوب عليهم، وتسأله باستمرار أن يهديك إلى الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم؟ ولماذا ذكر الله عز وجل في أعظم السور وهي سورة البقرة، طبعا أعظم سورة هي سورة الفاتحة، لكن سورة البقرة تسمى سنام القرآن لأنها احتوت على أصول هذا الدين، ذكر الله عز وجل فيها اليهود وحذر من مسلكهم وسبيلهم ومنهجهم. والسورة التالية هي سورة آل عمران، ذكر الله فيها النصارى وحذر من مسلكهم وطريقهم. ما السبب؟ السبب هو التحذير من سلوك هذا الطريق، فإنهم أمة غضب وضلال. وجاء التحذير الصريح من اتباعهم أو التشبه بهم، لأن ذلك يفضي إلى مشاقة شريعة الإسلام والخروج عن الصراط المستقيم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع بعض المسلمين لسبيل اليهود والنصارى في أدق تفاصيل حياتهم، وحذر من ذلك صلى الله عليه وسلم. فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك. فأخبر أنه سيكون في أمته مضاهاة لليهود والنصارى وهم أهل الكتاب، ومضاهاة لفارس والروم وهم الأعاجم. وقد كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن التشبه بهؤلاء وهؤلاء. وليس هذا إخبارا عن جميع الأمة، بل قد تواتر عنه أنه قال: لا تزال طائفة من أمته ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة. وهذه الأحاديث التي حذر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع سبيل هؤلاء القوم، خرج منه مخرج الخبر عن وقوع ذلك والذم لمن يفعله. فعلم أن مشابهتهم اليهود والنصارى وفارس والروم مما ذمه الله ورسوله. ومن جملة ما اتبع المسلمون فيه أهل الكتاب المصطلحات التي أطلقوها والشعارات التي رفعوها، والتي ظاهرها الحق وباطنها الباطل. والعجيب أن بعض المسلمين قام بالدفاع عن هذه المصطلحات وكأنها أمور قطعية وقواعد عقلية متفق عليها، أو أنها شرع منزل، بل يحاولون أسلمتها وشرعنتها ويستدلون عليها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسلم العاقل يقف مع هذه المصطلحات موقف متأمل لفحواها وما تتضمنه من معاني، فيكون حكمه عليها مبنيا على تصور هذا المصطلح التصور الصحيح وعلى فهم معناه. ومن هذه المصطلحات التي جعلها الغرب أساسا ومرتكزا لحياتهم وتشريعاتهم، بل بدأوا ينادون بتطبيقه على المستوى العالمي وجعلوا أنواعه وأفراده حقوقا عالمية، من تخلف عنها كان منتهكا لحقوق الإنسان، مصطلح الحرية. هذا المصطلح أخذ حيزا كبيرا جدا في الطرح والتطبيق لدى الغرب، لدرجة أنهم جعلوا له يوما يحتفل العالم به، وهو تاريخ 9/11 من كل سنة، وأطلقوا عليه يوم الحرية العالمي. وأصبح كل أحد يتمسك بهذا المصطلح، فهو شعار للعلمانية والليبرالية والشيوعية، وتطرق له الفلاسفة بالبحث والتفصيل والتأصيل. نأتي لمحور مهم جدا في محاضرتنا، وهو: ما المقصود بالحرية عند الغرب؟ وهل هذا المصطلح موجود في شريعة الإسلام؟ وهل مضمونه صحيح كما ورد عنهم؟ وقبل أن نخوض في التعريف وفي هذا المحور، أود أن أبين بعض الأسس التي ستساعدنا في الحكم على مصطلح الحرية. فأقول: الخطاب، وخطاب الخطاب هنا يوجه لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. القاعدة الأولى: قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإنسان ملتزم بالدين الذي أراده خالقه سبحانه وتعالى، فإذا التزم به واستسلم له فلا بد أن يعلم أن له حدودا يحرم عليه تجاوزها. وفي الإسلام شرائع عليه أن يلتزمها، وإلا كان منتقصا لدينه مستحقا للعقوبة الدنيوية والأخروية. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ويترتب على ذلك أن الإنسان في شريعة الإسلام مكلف بامتثال الواجبات وفعلها على وجه اللزوم، وفعل المستحبات على وجه الاختيار، ومكلف باجتناب المحرمات على وجه اللزوم، ومكلف بلزوم تصديق الأخبار الصحيحة الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان بها، وهو ما يسمى بالاعتقاد الصحيح والإيمان. وإذا تأملنا أحكام التشريع فيما يتعلق بأفعال الإنسان نجدها محيطة بكل تحركاته وسكناته، ففي كل أحوال الإنسان تجده خاضعا لحكم شرعي بالوجوب أو الاستحباب أو التحريم أو الكراهة أو الإباحة. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: من أعظم مقاصد شريعة الإسلام جلب المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها. وإذا تأملت شرائع هذا الدين التي وضعها الله عز وجل بين عباده وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، وإن تزاحمت قدم أهمها وأجلها وإن فاتت أدناها، وتعطيل المفاسد الخالصة والراجحة بحسب الإمكان وإن تزاحمت عطل أعظمها فسادا باحتمال أدناها. وعلى هذا وضع أحكم الحاكمين شرائع دينه دالة عليه شاهدة له بكمال علمه وحكمته ولطفه بعباده وإحسانه إليه. قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلم يبقى عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر به في هذه الآية الكريمة، ولا فحشاء ولا منكر متعلق بحقوق الله، ولا بغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم إلا ونهى عنه. ولذلك قال أهل العلم: الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. وإذا تعارضت المصلحة الخاصة، مصلحة الأفراد الخاصة، مع مصلحة الجماعة قدمت مصلحة الجماعة، ويدفع الضرر العام بتحمل الضرر الخاص. هذا الأمر وهذه القاعدة مهمة جدا عند نظرنا في مفهوم الحريات حتى ينضبط الأمر. القاعدة الثالثة: أحكام شريعة الإسلام جاءت موضحة لجميع الحقوق التي تتعلق بالإنسان، فمصدر الحق في ديننا الإسلامي هو التشريع. فوضح الله حقوق الإنسان على نفسه، وحقوق الإنسان أو حقوق الإنسان وعلاقته بربه، وحقوقه بمن حوله، وأمرته بأن يؤدي الحقوق كما أمر. قال سلمان الفارسي لأبي الدرداء رضي الله عنهم أجمعين: فأعطي كل ذي حق حقه، وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بينما أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن لا يعذبهم. إذن الآن مصدر بيان الحقوق هو الوحي، الله سبحانه وتعالى في وحيه كتابا أو سنة. القاعدة الرابعة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وهو أصل وقاعدة من القواعد الكلية في شريعة الإسلام. فالضرر منفي شرعا، فلا يحل لمسلم أن يضر نفسه ولا يضر أخاه المسلم ولا يضر جاره ولا يضر حتى غير المسلم ممن كان في بلده وتحت أمان ولي أمره بقول أو فعل بغير حق. بعد تقرير هذه القواعد الشرعية المهمة التي لها أثر في الحكم على مفهوم الحرية، هل ورد مصطلح الحرية في التشريع الإسلامي؟ الجواب نعم، ليس الحرية، جاء مصطلح الحر والحرة، وقد ورد في باب واحد وهو باب الرق، ويطلق عليه في نصوص الوحي بالعتق أو فك الرقبة، كقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، وكقوله تعالى: وما أدراك ما العقبة فك رقبة. وكذلك جاء في القرآن الكريم، جاء لفظ الحر في مقابل العبد وهو الرقيق، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك؟ فقلت: هو حر لوجه الله، فاعتقته. فمصطلح حر وردت في مقابل الرقيق والعبودية للغير. بعد هذا التقعيد بماذا عرف الغرب الحرية؟ جاء في تعريف الحرية في بعض الموسوعات: الحرية هي إمكانية الفرد دون أي جبر أو شرط أو ضغط خارجي على اتخاذ قرار أو تحديد خيار من عدة إمكانات موجودة. مفهوم الحرية يعين بشكل عام شرط الحكم الذاتي في معالجة موضوع ما، والحرية هي التحرر من القيود التي تكبل طاقات الإنسان وإنتاجه، سواء كانت قيودا مادية أو قيودا معنوية، فهي تشمل التخلص من العبودية لشخص أو جماعة أو للذات، والتخلص من الضغوط المفروضة على شخص ما لتنفيذ غرض ما. وعرفها آخرون بأنها أن للإنسان أن يفعل ما يريد دون أن يضر بالغير. إخواني الأفاضل، هذه التعاريف وهذه القيود التي جعلت في التعاريف قد أخذت من واقع كانوا يعيشونه هم فيما يسمى بالعصور الوسطى وما قبل عصر الحداثة وما قبل الثورة الفرنسية، والوضع الذي كانوا يعيشونه من تسلط كنسي مع السلطة الحاكمة وما حصل من ظلم للشعوب، فهو نتاج وضع خاص يختلف وضعهم عن وضعنا نحن في شريعة الإسلام. إذا رجعنا للتعريف أو هذه التعريف اللي ذكرت للإنسان أن يفعل ما يريد دون أن يضر بالغير، عندنا بعض الإشكاليات اللي تتصادم مع الشريعة عندنا. الأول: هل يحق للإنسان أن يفعل ما يريد دون مرجعية؟ له الحرية المطلقة؟ الجواب: قطعا لا، قطعا لا. فالإنسان مأمور بفعل الواجبات ومنهي عن فعل المحرمات، فهو خاضع لربه من هذه الجهة، وبالتالي لا يمكن للإنسان أن يقول: أنا حر في ترك واجب أو في فعل محرم. الإنسان مأمور بالاعتقاد الصحيح واتباع المحكمات وترك المشتبهات، فلا يقبل منها أن يقول أنا حر في اعتقادي ما أشاء أو إنكار ما أختار. هذا نبي الله آدم عليه السلام، نهاه الله عن الأكل من الشجرة فخالف النهي، فأمره الله بالنزول من الجنة جزاء مخالفته. وإبليس كان من الجن فأمره الله بالسجود لآدم مع الملائكة فخالف الأمر، فاستحق العقوبة باللعن والطرد من رحمة الله والخلود في النار. إذن أنت أيها الإنسان لست حرا في ترك ما أمرت به أو في فعل ما نهيت عنه. فقولهم للإنسان الحق في أن يفعل ما يريد، هذا يمثل إشكالية عندنا في شريعة الإسلامية. الإشكال الثاني قولهم دون أن يضر بالغير، ماذا يقصدون بالغير؟ تطبيقهم الواقعي للحريات يختلف تماما عن هذا الذي يفسرونه. نراهم يطالبون بالحريات للأطفال في تحديد جنسهم، أين الضرر هنا؟ لماذا تجعلون حرية الطفل الذي لم يصل سن التمييز ولا سن العقل ولا سن الإدراك أن يحدد هل هو ذكر أو أنثى؟ بل أعطوا بعضهم الحرية في أن يحول نفسه إلى حيوان، وهذا مما يستعجب منه. قرر أن يكون كلبا أو يكون قطة أو يكون حمارا، هو حر في ذلك، يعامل على وفق ما يريد ويشاء. وأذكر مما قرأت عن أحدهم أنه قرر أن يكون طفلا، وهو رجل متزوج قرر أن يكون طفلا، فأصبحت زوجته تعامله كطفل وتأتي له بالحليب وبالطعام الذي يناسب الأطفال. يمنعون النساء من الحجاب، طيب الحجاب أضر من؟ من الذي تضرر من الحجاب؟ إذن هذا التعريف اللي يضعونه ليس بواقعي، بل وهم وخيال. الإشكال الثالث قولهم إمكانية الفرد أن يفعل دون أي جبر أو شرط أو ضغط خارجي على اتخاذ قرار، هذا يتعارض مع الشرع والحس والواقع. الشرع يلزم الإنسان بفعل الواجبات وترك المحرمات، وفي حال المخالفة يعرض نفسه للعقوبة الدنيوية واستحقاق العقوبة الأخروية. من حيث الواقع والحس جميع الدول والمؤسسات والمنظمات والأحزاب والجامعات لها قوانينها الخاصة التي يجبر الإنسان على الالتزام بها والخضوع لها، وإلا عرض نفسه للعقوبة. فكيف نقول إمكانية الفرد أن يتخذ القرار دون أي جبر أو شرط أو ضغط خارجي؟ هذا أمر غير متصور في واقعنا البشري الذي نعيشه. في بعض الأحيان قد تكون السلطة عرفية، سلطة اجتماعية. نأتي الآن لحقيقة الحرية التي ينادي بها الغرب، وليس الأمر بسر سيكشف، بل أمر واقع ويشاهد رأي عين. فاليوم كما يسمى العولمة كشفت حقيقة كل ما يجري من شعارات حقوق الإنسان التي ينادي بها الغرب ضاعت في الحروب، شعارات العنصرية ضاعت في الحروب. اتضحت الصورة الآن في الوقت المعاصر واضحة جلية، وأنها كلها شعارات لا تمثل الواقع بصلة، بخلاف المبادئ الشرعية في ديننا الإسلامي فإنها تمثل واقعا. الحرية المطلقة لا وجود لها في العالم، الحرية المطلقة لا وجود لها في أي جزء في العالم، وذلك بأن يفعل الإنسان أي شيء دون قيد. بل الإنسان الغربي ولو كان كافرا ممن يتبع ملة من الملل أو لا دينيا ملحدا، يخضع في إرادته لضغوط خارجية قد تكون من أقرب الناس إليه وهم أسرته. فلا يستطيع الرجل أن يقدم على ما يريد خوفا من زوجته، يلا هو ملحد لا ديني يرى أن الزنا من الأمور المباحة، جيب صاحبتك وصديقتك في بيتك مع زوجتك وهي موجودة في البيت، لن تستطيع، لن يستطيع خوفا من زوجته. طيب وين الحرية تدعيها؟ طيب زوجته فلتأتي بصديقها وليعاشرها بالحرام في البيت أمام زوجها. إلا إذا وصلنا لدرجة الانتهاء الإنسانية تماما والغيرة تماما والنزول إلى مستوى دون الحيوان، بل والله إن الحيوان لا يرضى. لو رأيتم إلى المعارك في بعض الأفلام الوثائقية تعرض الأسد في طريقة هجومه على الأسد الذكر الذي يأتي إلى مملكته ويصل الأمر إلى الاقتتال لدرجة الموت. فهذا في الحيوان الأعجمي الذي لا يعقل، فكيف بالإنسان إذا وصل إلى مرحلة قد فقد فيها كل ما يدل على إنسانيته تحت شعار الحرية الإنسانية. بعض الأحيان الإنسان منهم يريد أن يفعل شيئا لكن لا يستطيع، لأنه يريد تحقيق مصلحة لأولاده فيمتنع عن هذا الفعل. إذن ما هي الحرية التي يراد تطبيقها؟ أولا هم يريدون حرية العبادة والتدين والاعتقاد، فلا يلزم العبد بإيمان ولا بعبادة ولا بأمر ولا بنهي، وقد يتزامن ذلك مع إنكار إلهية الله وإنكار الملل والتشريعات وإسقاط كافة المرجعيات والاعتماد على مرجعيات سائلة يعني غير واضحة غير منضبطة كالإنسانية والحرية ونحوها. ثانيا تقوم الحرية على أو تعتمد أو شعارها أن الهدف المركزي للإنسان هو ماذا؟ تحقيق الرفاه الجسدي، فهو حر في فعل الشهوات والمحرمات. فالمعيار اللي تقوم عليه الحرية هو معيار اللذة والمنفعة والهوى، لدرجة أنهم وصلوا في ممارستهم الشهوات إلى درجة الانحطاط التام التي لم يصل لها حتى الحيوان، فأصبحوا عبيدا لشهواتهم، كما قال الله عز وجل: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فهذه الغاية التي وصل لها الغرب غير المسلم أو غير المسلمين عموما، ما أقول الغرب، غير المسلمين عموما في الغرب والشرق، من إباحة كل محرم من شرب الخمر، تناول المخدرات، ارتكاب الزنا بكافة أنواعه لدرجة إباحة زنا المحارم، وفعل فاحشة قوم لوط والدفاع عنها واعتبارها حقا لمن يريد أن يفعلها، وفعل الفاحشة مع الحيوان، إباحة الانتحار، مع تحقق الضرر المترتب على هذه الفواحش على النفس والمجتمع والعقل والعرض والنسل والمال، لكن لا عقل لهم، فقد استحوذ عليهم الشيطان. بخلاف الشريعة الإسلامية التي أمرت ونهت لأجل تحقيق مصلحة النفوس والعقول والأعراض والنسل ودفع المفاسد عنها وتأصيل الدين في نفوس الناس، لأن الإنسان مفطور على إيمانه بربه. هذه الحرية المزعومة تغرق الإنسان في الشهوات تحت مصطلح الحرية الشخصية، تدخله كهوف الشك والحيرة تحت مظلة حرية التفكير، ترمي به في الإلحاد والكفر بربه الخالق سبحانه وتعالى تحت شعار حرية الاعتقاد، ثم ينتهي به الحال للانتحار. هنا أتذكر قصة ناشطة من دولة عربية اعتنقت الحريات الغربية بكافة أنواعها، الحرية الدينية والأخلاقية، كانت ناشطة مدافعة عن الشذوذ الجنسي، كانت معارضة سياسية في بلدها، هاجرت إلى دولة غير مسلمة، ثم فاجأت داعميها بانتحارها رغم أن جميع أبواب الحريات قد فتحت لها وسمح لها بممارسة جميع أنواع اللذات والشهوات. لكن تبقى الطبيعة البشرية هي التي تفرض نفسها التي خلقها الله سبحانه وتعالى من وجود ظلمة في القلب عند ابتعاد الإنسان عن التدين والعبادة والتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. هنا سؤال يطرح نفسه، وهو: هل أعطى الإسلام الإنسان مجالا من الحرية في فعل ما يريد؟ نقول: أولا أعطى الله العبد المسلم حرية في اختيار ما يريد من استمتاعه بالمباحات، ودائرة المباح أكبر من دائرة الواجب والمحرم. قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ثانيا العبد المسلم له اختيار في عمله ووظيفته، له أن يختار بيته ومسكنه، له أن يختار زوجته أو زوجها، له أن يختار كل ما ينفعه، أنت حر في ذلك، لك الحرية. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن، قلت إن البكر تستحي، قال إذنها صماتها. فالمرأة لا تجبر على الزواج من أحد، والرجل لا يجبر على الزواج من أحد. كذا كمثال، أراد أن يشتري سيارة، ما أحد يجبرك على سيارة معينة. أردت أن تبني بيتا، لا أحد يجبرك على تصميم معين. أردت أن تختار أمرا ينفعك من مما لا يضرك في الشرع والدين، ما عليك حرج. ثالثا، أعطت الشريعة العبد الحرية في جزء من الأوامر الشرعية بفعلها أو تركها، مع أنها رغبت في الفعل ورتبت عليه الأجر والثواب، وهو جانب المستحبات، وهو جانب كبير جدا في حياة المسلم. الشريعة أمرت، جاءت الأوامر منقسمة إلى قسمين، أوامر فرائض وواجبات ومستحبات. المستحب أنت حر فيه، تريد تصلي النفل صل، ما تريد أن تصلي لا تصلي، الوتر، صيام الاثنين والخميس، الصدقات، العمرة التطوعية، الحج التطوعي، هذه كلها ماذا؟ مستحبات، لك حرية الاختيار في فعلها، لك الأجر والثواب، لم تفعلها لا يلحقك إثم. كما جعلت بعض الكفارات مبنية على اختيار المسلم ورغبته، مثل كفارة اليمين، قال سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. يعني أنت مخير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، طيب فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. هذا في الشريعة الإسلامية كثير جدا. إذن عندنا نحن في الشريعة الإسلامية في دائرة، لكن مرجعيتها الشريعة ليست مرجعيتها الهوى والنفس والشهوات. فنحن في ديننا لنا خصوصيتنا التي جاءت في كتابنا وفي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فنلتزم بها. أكتفي بهذا القدر، وأستكمل معكم الكلام على بقية الحريات في محاضرتنا القادمة، نتكلم عليها بما تيسر. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.